شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل في السياسة الشرعية مع هذا المختصر لكتاب غياث الأمم، وبدأنا في اللقاء السابق ببيان مقدمة عن هذا المفهوم السياسة الشرعية، وعن حاجة الناس لولاية من يقوم على أمرهم لتطبيق هذا القانون الرباني الذي أنزله الله عز وجل ويلزم الناس به، وقلنا أن ذلك ضرورة، وسيأتي بيانه الآن من كلام إمام الحرمين. ووقفنا يعني عند بيان من هو هذا المؤلف، لأن في شبهة، وأحد الإخوة بتصل علي ويقول لي أنا سمعت أن أنت بتشرح كتاب الغياثي هذا. قلت له أيوة، إيه المشكلة؟ قال لي هذا كتاب أشعري. ما شاء الله، يعني دي الشبهة، كتاب أشعري. إيه أشعري يعني؟ عشان تفهم الكتاب، كتاب أشعري هذا يصدق فيه كقول يحيى الجمل. هذا الإمام الحرمين، الإمام الجويني رحمه الله، وإن كان عنده أشعرية رحمه الله، إلا أن هذا الكتاب يتناول فقه الخلافة. يعني هو كتاب، أي نعم أهل العلم أدخلوا أبواب الإمامة، بعض أبواب عدم الخروج على الحاكم وكذا في العقائد، ليس لأنها من الأحكام العملية، لا، إنما رد على الخوارج الذين أجازوا ذلك وأباحوا ذلك لأدنى معصية تظهر من الإمام، قالوا نخرج عليه، فوضعوا مثل هذا في العقيدة أنه لا يجوز الخروج على الأئمة ردا على الخوارج، كما بنرد على الشيعة في كتب العقيدة، ونذكر في كتب العقيدة مسألة فقهية محضة، وهي: ومن عقيدتنا المسح على الخفين. هل المسح من الخفين عقيدة؟ المسح على الخفين فعل عملي. ثم إن إمام الحرمين هذا فقيه شافعي فح، له كتابه نهاية المطلب، هذا الكتاب من الدرر في الفقه الشافعي، وهو تلميذ البيهقي رحمه الله. والإمام الحرمين معروف مكانته، إمام للحرمين، صلى بمكة بحرم مكة وصلى بحرم المدينة، فلقب بإمام الحرمين. واسمه عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني، وجوين قرية أو بلدة من أعمال نيسابور فينسب إليها، ويكنى بأبي المعالي رحمه الله، أبو المعالي، ويلقب بإمام الحرمين لأنه أما الناس في الحرمين في مكة وفي المدينة رحمه الله. وعلى أي حال، فقد من الله عز وجل عليه في آخر حياته بأن عاد إلى منهج أهل السنة ومات عليه، وتاب من الأقوال التي قالها في صفات الباري جل وعلا. فالأشعرية معناها تكلم في صفات الباري، هذا الكتاب لا نتكلم في صفات الباري، إنما نتكلم عن علاقة الحاكم بالمحكوم، وعن وجوب تنصيب إمام، ومن الذي ينصب الإمام ومن الذي لا ينصبه، وما هي القوادح التي تقدح في هذا الإمام حتى يجب على المسلمين أن يعزلوه، ومتى ويصبر المسلمون عليه إن ظهر منه شيء من هذه الأشياء، وما هي الصفات اللازمة للإمام حتى ينصب إماما للمسلمين. وسنقرأ أبواب نبين فيها هذه الصفات وما حكم الكتاب. قلنا لماذا اختير هذا الكتاب في الدرس السابق، أن هذا الكتاب، أن إمام الحرمين فرض جدلا وافترض افتراضات لم تكن موجودة عندهم في زمانه، لكن ربما تحدث. يعني قال مثلا: لو شغر الزمان عن إمام، يعني ما فيش إمام يستحق أن يكون إمام، ماذا يفعل الناس وهو يجب عليهم؟ طيب وإن فقدوا في زمن من الأزمنة فقهاء ماذا يفعلون وإلى من يتجهون إلى آخره. هذه مسألة كأنه بيصف حالنا. ليس هناك إمام فيه مواصفات الإمامة الإمامة العظمى حتى يصير إماما للمسلمين نقول هذا يجب عليه أن يكون إمام ونحمله على ذلك، لما فيه الموجود على ما نقرأ المواصفات دلوقتي هنشوف صفات هذا الإمام. فهذا بالنسبة للكتاب. فعلى أي حال نكمل هذا الكتاب، نبدأ اليوم نذكر أولا الكتاب وأركان الكتاب. الكتاب له ثلاثة أركان. الكتاب الأصل اللي هو غياث الأمم كالتياس الظلم لإمام الحرمين على ثلاثة أركان. الركن الأول القول في الإمامة وما يليق بذلك، والركن الثاني في تقدير خلو الزمان عن الأئمة وولاة الأمة، الركن الثالث يعني في الفصل الأول الركن في تقدير انقراض حملة الشريعة، بيقدر إن انقرضوا حملة الشريعة الفقهاء العلماء. الركن الأول ضمنه إمام الحرمين ثمانية أبواب. الباب الأول عن وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة، وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة. وفي الثاني عن الجهات التي تحدد شخص الإمام وتوجب إمامته. وفي الثالث عن صفات أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد الذي يكونون هم المنوط بهم تولية هذا الإمام، واعتبار العدد فيهم هل عددهم كم أقل عدد لهم. وفي الرابع عن صفات الإمام القوام على أهل الإسلام. وفي الخامس عن الطوارئ التي توجب الخلع والانخلاع، وسيأتي بيان، وده الباب المهم اللي هو باب الخلع والانخلاع، ونفسر معنى الخلع ايه والانخلاع ايه. ولذلك دلوقتي يصفون الراحل ايه المخلوع، المخلوع، وسيأتي. وفي السادس عن إمامة المفضول حكمها، يعني هناك إمام مفضول وهناك من هو أفضل منه تحت قيادته. وفي الثامن عن واجبات الأئمة وصفات من يستعان بهم من الولاء. الركن الثاني ضمنه إمام الحرمين ثلاثة أبواب. الأول تحدث فيه عن الصفات المرعية التي ينبغي توافرها في الإمام، وأخذ يوازن بينها ويفاضل. يعني يقول طب الصفة دي مش موجودة، ممكن الصفة دي تقوم، طب الصفة دي لو ذهبت كذلك، لو الصفة دي ذهبت كذلك ممكن نبقي عليه ولا لا نبقي وآخر. الثاني تحدث فيه عن من استولى على منصب الإمامة بغير أن يقدمه أحد، يعني المتغلب، أحكام المتغلب. الثالث تحدث فيه عن واجب المسلمين إزاء الأحكام التي كانت تناط بالأئمة مثل الجهاد وإقامة الحدود وأمثال ذلك إذا خلى الزمان عن الإمام. الركن الثالث جعل إمام الحرمين الحديث فيه على أربع مراتب. المرتبة الأولى اشتمال الزمان على المفتين المستجمعين لشرائط الاجتهاد. المرتبة الثانية خلو الدهر عن المجتهدين، وسنتكلم عن الاجتهاد نقول شروط الاجتهاد إيه، المجتهدين المستقلين بمنصب الاجتهاد. المرتبة الثالثة شغور العصر عن نقلة المذاهب مع بقاء مجامع الشرع. المرتبة الرابعة تفصيل القول في اندراس الشريعة وانطماس قواعدها. يعني احنا لسه ما وصلناش للدرجة دي ولا وصلنا؟ وصلنا. طيب نبدأ. ذكر المختصر عمله لكن لا حاجة إلى الكلام فيه، احنا ذكرنا بعضا منه. نبدأ في كتاب الإمامة. طبعا الإمام الجويني في الكتاب الأصل ذكر مقدمة طويلة جدا يبين فيها يعني شروط الإمام وكذا، لأنه بيقولك وقالك معلش أنا طولت في المقدمة لأن لكي نتكلم عن هذا الإمام يعني وجوب تنصيبه وكذا ينبغي أن نعرف صفاته وما شابه ذلك. لكن المختصر جاء في أول كتاب، الباب الأول هنقرأ كلام إمام الحرمين في معنى الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة. عنوان الباب في معنى إيه؟ الإمامة ووجوب نصب الأئمة وقادة الأمة. وجوب نصب الأئمة وقادة الأمة. قال الإمامة هي رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة. يبقى الإمامة هي إيه؟ رياسة تامة وزعامة عامة تتعلق بالخاصة والعامة في مهمات الدين والدنيا، متضمنها حفظ الحوزة. يعني أول شيء من هذه الإمامة أو المهام المنوطة بهذه الإمامة حفظ الحوزة، والمراد بالحوزة ديار المسلمين، يعني الذي يتولى أمر المسلمين أول ما ينوط به أن يحفظ ديار المسلمين، حفظ الحوزة ورعاية الرعية، ويرعى الرعية، يرعاهم ويسأل عنها يوم القيامة، ورعاية الرعية وإقامة الدعوة بالحجة والسيف وكف الجنف والحيف. والجنف هو الميل، والحيف هو الجور والظلم، يعني ينصب ليكف الجور والظلم، لا يقيم الظلم والجور إنما يكفه، وينتصف للمظلومين من الظالمين، ويستوفي الحقوق من الممتنعين، يعني مانع الزكاة يستوفي منهم الحق، وإيفاؤها على المستحقين، ويعطي أصحاب الحق حقهم. يبقى هنا المصنف بين معنى الإمامة، والإمامة بأنها زعامة تامة، رياسة تامة، تتعلق بالخاصة والعامة، ينصب على الجميع. وكلمة العامة هنا بس فقط هذا المفهوم نوضحه فقط، وهو أن الناس تظن كلمة عامة يعني مش ملتحي، ها؟ مش ملتحي يبقى عام، وملتحي يبقى عام، يبقى مش عام. واضح كده؟ لا، هذا مفهوم خاطئ، هذا مفهوم خاطئ. فالعامة يراد بها من لا يشتغل بالدين، يعني ليس عالم من العلماء، إنما هو رجل ممكن يكون مهندس، يكون طبيب، يكون أستاذ في الجامعة، ويطلق عليه عام. بل عند العرب ما يسوقونه من الألفاظ إن مثلا لفظة السوقة، أي ممن يساق، هذا يقال لكل من هو تحت الملك، الملك ده الملك، ومن تحته سوق يساق. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج بنت ابنة ملك من الملوك، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أتزوج من السوقة؟ أنا بنت الملك، تقول السوقة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بملك، النبي ليس بملك، فالملك ومن بعده يساقون، فسمى السوقة. كذلك لفظة العامة، فكل الناس عامة إلا من له الاجتهاد والعلم. فالناس الأخوة بينزلوا الألقاب على غير فمسماه، يقول لك العامة، العامة يعني الرجل اللي ما مش ملتحي. لا، هذا خطأ، مفهوم خطأ. ربما يكون ملتحي أو يكون أستاذ في الجامعة أو كذا أو كذا، ويكون من العامة. يعني ممكن إذا جئت على أستاذ في الجامعة وقلت له اقرأ في كتاب الله، ما استطاع أن يقيم الفاتحة، فاعرف أنه من العامة ولا من الخاصة، ها؟ من العامة، عامي مش عارف يقرأ الفاتحة من كتاب الله، ما يعرفش يقيم التشكيل، ما يعرفش يقرأ من القرآن. فهنا الإمامة لرئاسة الجميع، الإمامة. وبعضهم يقول الإمامة وكالة، لا، ليست وكالة، وكالة عن الشعب، لا. من قال إن الإمامة إمامة المسلمين وكالة من الشعب؟ لأن مفهوم الوكالة الوكيل الموكل ينزع من وكله في وقت ما يشاء، لا، لكن الإمام إذا نصب لا يجوز لأحد أن يخلعه، فإن الذي نصبه هو الله عز وجل. كإمامة الصلاة، هل المصلي وكيل عن المصلين؟ لا، ليس وكيل عنهم، بل كل يؤدي، وهذا منصب نصبه الله عز وجل فيه. ويجب عليه أن يقوم فيه بما وكله الله عز وجل ونصبه في هذا المنصب، وهو حفظ الدين كما بيأتي البيان، حفظ الدين ورعاية مصالح الرعية ومنع الحيف والجور والظلم، هذا المقصد. ولذلك قال ويجب، وهذا الوجوب إجماعا لا خلاف فيه. قال فنصب الإمام عند الإمكان واجب، نصب الإمام عند الإمكان واجب على المسلمين. وخالف في ذلك من لا يسمى عند الانسلال عن ربقة وربقة بالفتح والكسر، صح تقول ربقة الإسلام أو ربقة الإسلام. الإجماع أي من هو لا يعتد به، الذي لم يقل ليس بواجب على الناس إنما هو واجب على المسلمين. والحيد عن سنن الاتباع وهو مسبوق بالإجماع واتفاق مذاهب العلماء قاطبة. يبقى إمام الإمام الجويني ينقل لنا إجماع وجوب تنصيب إمام، دي أشعرية؟ مش عارف إيه الأشعرية دي، ما حكم فقهي في إجماع من أهل العلم. هنا المختصر نقل كلام ينبغي قراءته للشيخ الإسلام تيمية الشنقيطي والمواردي عن بيان أنه يجب على الأمة أن تنصب إمام، يجب على الأمة أن تنصب لها إيه؟ إمام، ولا بد لا محالة أن تنصب. وبل كان بعض أهل العلم يقول أن هذا فرض كفاية، لكن هذه الفرض الكفاية لا يعفى منه أحد، فكل بحسب قدرته. فإذا تخاذل أهل الحل والعقد عن تنصيب إمام يجب على الرأى العامة أن تجبرهم على ذلك. نقرأ كلامه، قال هذا بيان المراد بالإمامة التي سوف يسوق المؤلف الدليل على وجوبها. ومن التعريف يتبين أن الإمامة جامعة للزعامة الدينية وللرياسة الدنيوية، وأنه لا انفصال بين الدين والدنيا، ولا ممكن يبقى في انفصال، لا انفصال بين الدين والدنيا، وأن الإمام يرعى بنظره الدنيا والدين. يبقى منصب الإمامة إيه؟ يرعى مصالح العباد الدنيوية ويحفظ الدين ويرعاها بالدين. ولذلك سيشترطون بعد ذلك في الإمام هذا، بعضهم اشترط أن يكون مجتهدا مطلقا، يعني يكون زي مين؟ زي الشافعي، مثل الشافعي، مثل أحمد، مثل إمام مجتهد مطلق حتى ننصبه. مطلق يعني إيه؟ يعلم جميع فروع الشريعة حتى يكون إمام للمسلمين. وبعضهم غض الطرف عن هذا الشرط وقال إن لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا أقل من أن يكون من بطانته أهل الاجتهاد، حتى إذا طرأ عليه طارئ يستفتيهم فيفتونه، وسيأتي بيان. قال وأن الإمام يرعى بنظره الدنيا والدين، فهذه هي الإمامة التي يعرفها المسلمون، لا يعرفون إمامة دينية مفصولة عن النظر في شؤون الدنيا وسياستها على أساس الدين. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ينشر دين الله ويسوس الناس في دنياه ويبين لهم الحلال والحرام. من الذي بين لهم أن هذا البيع يجوز وهذا البيع لا يجوز؟ هذا أمر دنيا ولا دين؟ ها؟ أمر دنيا ولا دين؟ تبيع هذا ولا تبيع هذا؟ بيع بكذا ولا تبيع بكذا؟ بيع بنظام كذا ولا تبيع بكذا؟ هذه دنيا لمصالح معاش العباد، ولكنه يرعاها بالدين. فالسياسة لا تنفصل عن الدين والدين لا ينفصل عن السياسة، وهذا قول العلمانية، يريد أن يحبسوا الدين في المساجد ويسوس الناس هم بعقولهم وبهواه وبنظومهم وقوانينهم التي يضعونها، وفيها الفساد وفيها الخراب والدمار. أما حفظ الأموال والأعراض بدين الله عز وجل، فهو الذي يعلم الناس ويعلم من خلق سبحانه جل وعلا. قال وعلى هذا الأساس قامت الإمامة، وتعرف أئمة الإسلام وعلماء وعلماؤه للإمام، وتعريف أئمة الإسلام وعلماؤه للإمامة أو الخلافة كلها تدور حول الجمع بين زعامة الدنيا والدين، زعامة الدنيا والدين، وأن الإمام يرعاها ويحوطها بنظره معا، وأنه يسوس الدنيا على مقتضى الشرع. يبقى يسوس الدنيا بمقتضى إيه؟ ولا مقتضى هواه؟ بمقتضى الشرع. فمن رام الكلام بقى، فمن رام أي قصد ورام فصل الدنيا عن الدين أو السياسة عن الدين أو الدولة عن الدين قد خالف سبيل المؤمنين. اللي يريد أن يفصل الدنيا عن الدين والسياسة عن الدين فهذا خالف سبيل المؤمنين. وما عقوبة من خالف سبيل المؤمنين؟ قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأصحاب الدعوة لفصل السياسة عن الدين أو الدولة عن الدين ليسوا من المسلمين أصلا، لأن هذه فكرة أصلا غربية، ليست فكرة مسلمة، إنما فكرة علمانية غربية طارئة علينا. أما ديننا لا يفصل الدنيا عن الدين ولا السياسة عن الدين. فقال: فأصحاب هذه الدعوة ليسوا من المسلمين وإن تسموا بأسماء المسلمين. ثم بين إمام الحرمين رحمه الله ما توجب هذه الرياسة التامة والزعامة العامة على إمام المسلمين. أول شيء قال إيه؟ نشر الإسلام بالحجة والسيف، يعني إيه؟ الجهاد. ولذلك لما قال علي رضي الله عنه: لابد للناس من إمارة بارة أو فاجرة، قالوا: هذه البرة عرفناها، فما بال الفاجرة؟ لماذا الفاجرة؟ قال: يؤمن بها السبل ويحفظ بها الحدود ويجاهد بها ويقسم بها الفين. يبقى عقد الإمامة معقود لحفظ إيه؟ الدين ونشر الدعوة. الدين هذا أول مقصد من مقاصد الإمامة، حفظ الدين ونشره على الناس وحفظ ديار المسلمين، ومن نشر العدل والأمن بين الرعية ومن حفظ. ولذلك قالوا واجب، قالوا إيه؟ واجب بالإجماع تنصيب هذا الإمام الذي يقوم بهذه الأمور. وكما ذكرنا في المقدمة أن الإنسان يعيش في تجمع، هذا التجمع لابد تحدث بينه علاقات متشابكة متباينة مختلفة بينه وبين بعضه، فكان لابد من وجود قانون ينظم هذه العلاقات، وهذا القانون لابد له من قائم يقوم عليه. وهذه ضرورة جبلية فطرية موجودة في الناس. وذلك ما من بلد إلا وفيه رئيس، ولا في بلاد ما فيش فيها رؤساء؟ ها؟ لازم في كل بلد حتى الكفر، لأن هذه ضرورة فطرية وحث عليها الدين وبينها لحراسة هذا السلطان، لأن هذا الشرع الحاكم لابد له من سلطان حارس يقوم على تنفيذه. فالإنسان لا يستغني عن السلطان أو الإمام الحاكم أو ما شابه ذلك من هذه المسميات، وهذا أمر تدركه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والإسلام قد جاء بما هو موجود في الفطر، ولكن نظمه بما يحقق التوحيد والحق والعدل. ولا يشك أحد من علماء المسلمين في وجوب نصب الإمام، بل قد نقل الإجماع على وجوب ذلك، وكل من تكلم في هذه المسألة من علماء المسلمين قالوا ذلك. فمنه كلام الموردي رحمه الله قال: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة. الإمامة موضوعة لماذا؟ لخلافة النبوة، خلافة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأعباء النبوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وإن شذ عنهم الأصم. وإن شذ عنهم من الأصم؟ هذا ليس وصف، إنما هو لقب لشخص، وهو أبو بكر الأصم من رؤوس المعتزلة، له كتب كثيرة في الفقه وفي علم الكلام، شذ عن ذلك، قال ليس بواجب. لكن الصحيح الإجماع منعقد قبل هذا الأصم. وقال القرطبي في تفسيره: إن الله جل وعلا، قال الله: إني جاعل في الأرض خليفة. قال القرطبي: ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، لم يخالف ذلك إلا من؟ إلا الأصم حيث كان عن الشريعة أصم. هذا كلام القرطبي. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع عليه الكلمة وتنفذ به أحكام الله في أرضه، أي يجب. وقد رد في كلام ورد في كلام العلماء أن الوجوب هنا على الكفاية، الوجوب على إيه؟ على الكفاية. وفرض الكفاية معلوم لكم، وهو ما يطلب من المجموع بغض النظر عن القائم به. يعني مثال صلاة الجنازة مطلوبة من جميع المسلمين إذا مات فيهم مسلم أن يصلوا عليه، هذا الطلب مطلوب من المجموع بغض النظر عن زيد أو عبيد أو عمرو الذي سيصلي. فإذا صلى زيد أجزع أسقط الإسم عن الباقين، فالطلب الفرض الكفاية مطلوب من المجموع، فمجموع الأمة مطلوب منها تنصيب إمام. هذا الإمام وإن كان فرض كفاية قالوا يتحمل فيه كل إنسان بقدر طاقته من الإثم، فمن كان من أهل الحل والعقد وأهل القوة لتنصيب ذلك وقادر عليه يتحمل من الإثم أكثر ممن هو من العامة. وإن عجز أهل القوة على ذلك يجب على العامة أن يجبروهم على تنصيب إمام. يعني مسألة الفوضى اللي بلدنا دي ينبغي أن تنتهي ويسعى الكل لإنهائها بتنصيب إمام، بتنصيب إمام للمسلمين بقدر المستطاع. طبعا مش هنجد الإمام الخليفة اللي يبايع في كل الأرض لأنه ليس موجود، لأنه له شروط خاصة. أولها أن يكون قرشي، وأظن المصريين فيهم قرشيين، ممكن نلاقيه بس فين؟ أيوة، أن يعني القرشيين موجودين. خلاص، هذا بالنسبة إيه؟ لفرض الكفاية، فهو بقدر الاستطاعة أن يقوم عليه. قال: وكون الفرض كفاية لا يعني انحطاط رتبته، يعني ليس معنى أن الفرض كفاية رتبته تقل، إذ كثير من الفروض العظيمة إنما هي فرض كفاية كالجهاد مثلا. الجهاد فرض إيه؟ ها؟ فرض كفاية. وما قدر الجهاد في الدين؟ ذروة سنام الإسلام. فليس معناه أنه فرض كفاية أنه دون لا، له منزلة. فنصيب الإمام من هذا. ولذلك يقول الموردي عن الإمامة: فإن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيما خلف به النبوة وحاط به الملة وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي مدبوع، فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة وانتظمت به مصالح الأمة. وقال القرطبي عن الإمامة: إنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لابد أن نعرف هذا، والمشاركة في تنصيب إمام بل وجوب إيجاده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وقال الجرجاني: نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين. نصب الإمام من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد الدين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: عدل يوم من إمام خير من 60 سنة عبادة. يوم واحد من إمام عادل في الأرض خير من عبادة إيه؟ 60 سنة. هذا يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعظم الإمامة والإمامة العادلة. والإمام العادل أين منزلته؟ في ظل العرش، وإمام عادل. فهذا ركن من أركان الدين، ويجب على المسلمين أن يوجدوه. الوقت طالبكم، ها؟ طيب، نأخذ هذا الفصل سريعا. الباب الثاني هو مقتضب جدا. الباب الثاني في الجهات التي تعين الإمامة وتوجب الزعامة، يعني من أي سياق ومن أي مورد ومن أي دليل تثبت الإمامة لشخص وتثبت له الزعامة؟ هل النص، يعني يكون في نص عليه، أم الاختيار والاجتهاد؟ واضح؟ يعني احنا نختاره، ولا الإمام ده منصوص عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون إمام إلا فلان 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 فلان؟ واضح الكلام؟ هذه المسألة. يقول الإمام الحرمين: اتفق المنتمون إلى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص أو الاختيار. يعني إيه السبيل لإثبات الإمامة؟ إما النص، أطبقوا جميعا، إما أن يكون هناك نص بالإمامة أو اختيار منهم. قال: وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص، أي الذين قالوا أن الإمامة ينبغي أن تكون منصوص عليه. وهذا مذهب من؟ الروافض. ولذلك يقول الإمام: أين الإمام؟ غائب. الإمام غائب. لماذا؟ لأن الإمامة عندهم منصوص عليها علي وذرية علي. فلما وانقرضت في محمد بن الحسن العسكري، قالوا لا إمامة. طب بعدين نصلي فرادة، حد يصلي الوقت؟ ما فيش إمام. فالإمام هو الذي يقيم الصلاة، هو الذي يصلى خلفه. واضح؟ فقال شيخي، وقال إمام الحرمين أن هذا باطل، كلام باطل، وقد قامت الأدلة والبراهين الساطعة اللامعة على بطلان هذا المذهب، فلا يبقى إلا الاختيار فقط، أن الأمة تختار الإمام، الأمة تختار الإمام. وقالوا في ذلك أن حاشا أبا بكر، يعني من الأئمة، يعني أهل السنة، اختلفوا في تنصيب خليفة رسول الله. اختلفوا في مين؟ في تنصيب خليفة رسول الله، وهو أبو بكر الصديق. فمنهم من قال أن خلافة أبي بكر وتنصيب أبي بكر كان بالنص عن من؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله. ومنهم من قال: لا، ليس هناك نص على تنصيب أبي بكر، ما فيش نص. وخلص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق أدلة الفريقين الذين قالوا بأن خلافة أبي بكر كانت بالنص، والذين قالوا أن خلافة أبي بكر لم تكن بإيه؟ بالنص، إنما كانت بالاختيار، خلص بكلامه في منهاج النبوة بهذا الكلام. قال رحمه الله: والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، فخلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على صحتها وثبوتها، ورضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها، وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه، اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه من تفضيل الله ورسوله، وأنه أحقهم بهذا الأمر عند الله ورسوله، فصارت ثابتة بالنص والإجماع جميعا. دي كلام مين؟ شيخ الإسلام في خلافة من؟ أبي بكر الصديق. فهذا الذي قاله. أما النصوص التي استدلوا بها على خلافة أبي بكر وأن خلافة أبي بكر الصديق كانت بالنص، النصوص لا تفيد الأمر القاطع أن الرسول قال أبو بكر خليفة من بعده، إنما تفيد هذا المعنى. منها ما استدل به في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به المرض قال لأم المؤمنين عائشة ائتني أو ادعي لي أبا بكر وابنه عبد الرحمن أكتب له كتابا، أكتب له كتابا حتى لا يقول أحد أنا أحق أو يتمني متمن، فيأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. ده نص في الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه، هم أنه يدعو أبا بكر ويدعو ابن عبد الرحمن ليكتب كتاب يقول فيه لأبو بكر وأنه أحق الناس حتى لا يتمنى متمن ولا ينازعه أحد في ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويأبى الله، يعني يعلم من علم الله عز وجل الذي أوحى به إليه أنه لن يكون إلا أبو بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا من؟ إلا أبا بكر رضي الله عنه. واستدلوا على ذلك أيضا بخلافة أبي بكر، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وابن مسعود وروي من طرق، قال صلى الله عليه وسلم إن يطيع الذين من بعدي يرشده، أبو بكر وعمر، إن يطيع إيه؟ الذين من بعدي يرشده، يعني إذا أطعنا الذين من بعد الرسول أبو بكر وعمر نرشد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح، ففيه دلالة على خلافة من؟ أبي بكر الصديق. ويستدلون على ذلك أيضا بما روي بإسناد حسن صححه الألباني رحمه الله أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارجعي إلينا، يعني المرأة كلمت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لها الرسول ارجعي إلينا، فقالت إن جئت فلم أجدك، يعني لو جئت وأنت لست موجود يا رسول الله، تعني الموت يعني. فقال صلى الله عليه وسلم فأتي أبا بكر، فأتي من؟ أبا بكر، إذا لم تجديني تعالي لأبا بكر رضي الله عنه. فهذا أيضا يشير إلى أن أبا بكر من بعد من؟ من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا على أن ولاية أبي بكر الصديق و إمامته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالنص أيضا بما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا فقال صلى الله عليه وسلم رأيتني على بئر أنزع منها وأسقي الناس، فجاء أبو بكر فأخذ الدلو فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف وغفر الله لأبي بكر، ثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فجاشت غربا، أي البئر اتملت مية، فجاء عمر فأخذ فلم أرى عبقريا يفري فريه، فلم أرى عبقريا يفري فريه رضي الله عنه، يعني أبو يعني أخذ يملأ بشدة وبقوة، والعبقري هو الذي يبلغ المنتهى في الشيء يسمى عبقري، واحد يصمم شيء بمنتهى الوصول إلى ما ينتهي إليه الناس يسمى عبقري، عبقريا يفري فريه، فريه يعني عمر رضي الله عنه. فقالوا هذا إشارة لخلافة أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم ولخلافة عمر لأبي بكر رضي الله عنه. ومعلوم أن الصحابة استدلوا على إمامة أبي بكر للمسلمين بما استدل به عمر رضي الله عنه، قالوا قال عمر كيف لا نرضى به لدنيانا وقد رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، لما قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم للصلاة، فإن أبو بكر مروا أبا بكر فليصلي للناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما كان هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم في الإمامة قال عمر رضي الله عنه مستدلا بأحقية أبي بكر بالخلافة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للدين إماما للدين في الصلاة، فكيف لا نرضاه نحن لدنيانا. وكان الإجماع من الصحابة أجمعين كلهم على إمامة أبي بكر، والكل مجمع على أن أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذه بعض الأدلة وأشهرها في أن خلافة أبي بكر وإمامة أبي بكر كانت بالنص، وإن كان النص ليس نصا صريحا إنما هو نص بالمفهوم يوحي ويرشد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن أهل العلم أجمعوا وأطبقوا على أن تنصيب الإمامة يكون بالاجتهاد وبالاختيار وليس بالنص كما قالت الروافض وكما شذ من ليس مما شيخ الإمام الحرمين يقول لكم من لا ينتسبون إلى الإسلام. فهذا كلامه في هذا الأمر. نعود، قال: وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص، أي الذين يقولون أن الإمامة تكون بالنص، فمن نص عليه النبي يكون إماما ومن لم ينص عليه الرسول لا يكون إماما، وهذا كلام باطل. كل ذلك ليذهبوا به إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إمامة علي وكذبوا في ذلك، ليس هناك أي نص يثبت ولاية علي أو إمامة علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما افتروا وكذبوا من سورة الولاية المزعومة، وما يفتروا كلاما على أهل البيت لم يقولوه رضي الله عنه. فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار. نكمل كلامه في هذا الفصل. وإن أردنا أن نعتمد كلام إمام الحرمين، وإن أردنا أن نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات إلى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه إلى الإجماع قائلين: إن الخلفاء الراشدين انقضت أيامهم وانسحبت على قمم المسلمين طاعتهم، وكان مستند أمورهم صفقة البيعة، أي بالبيعة وليس بالنص. فأما أبو بكر فقد تواترت البيعة له يوم السقيفة، الصحابة رضي الله عنهم يوم السقيفة سقيفة بني ساعدة عندما اجتمع الأنصار لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم ليختاروا خليفة للمسلمين، فذهب أبو بكر رضي الله عنه وعمر خلفه إليهم، وذهب من ذهب بعض المهاجرين وجلسوا معهم وتكلموا، فأراد عمر أن يتكلم وكان جاهز كلاما، فقام أبو بكر وتكلم وقال لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل النزاع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش. قال: يكون منكم إمام ومنهم؟ قال: لا. قال الرسول: الأئمة من قريش. فانطاعوا جميعا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبايع عمر الصديق، وتوالى الناس على بايعة أبي بكر كلهم جميعا حتى علي رضي الله عنه. فمن قال أن علي لم يبايع هذا كذب، بل بايع علي مرتين، مرة مع الناس، نعم تأخرت بيعته شيئا ما لأنه انشغل بتجهيز رسول الله، لأن الرسول من دفن في وقت ما مات ظل 3 أيام ثم دفن صلى الله عليه وسلم، فانشغل علي بالرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيز الرسول فلم يدخل في البيعة أولا، وجاء وبايع كما هو ثابت، ثم بايع بعد 6 أشهر مرة أخرى بعدما ماتت فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. فكل كل المسلمين بايعوا من؟ أبا بكر الصديق بالإجماع، فبايعوه في السقيفة، وكان عمر ولي عهده، ولذلك ولي عهد أبا بكر، لأن من الذي نصبه بعده؟ أبو بكر نصبه رضي الله عنه، فله أن يستخلف، فاستخلفه أبو بكر. وتعين عثمان في 6 المذكورين أهل الشورى، لما جاء أجل عمر قال: الأمر عندكم أنتم 6، وأخرج ابنه عبد الله وجعل الأمر في 6: الزبير وسعد وعلي وطلحة وعثمان، أبو عبيدة 6، جعل الأمر فيهم هم 6، فيختاروا من بينه، ودي الشورى دي أهل الحل والعقد، فاختاروا من اللي تنحى وقال: لا أدخل معكم، إنما لو أحببتم أن أنا أختار عبد الرحمن بن عوف، أنا من لست معكم، خلاص أنا أخرج من المسألة، أنا مش عاوز أنصب نفسي إمام ولا شيء، ولكن دعوني إن شئتم أختار أنا. فتركوا له المسألة، فظل يقارن بين عثمان وعلي، مع أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون مكانة عثمان وأن عثمان أفضل من علي، وظل يسمع من علي ويسمع من عثمان، ثم انعقد اختياره على عثمان رضي الله عنه وكانت بيعة عثمان ودخل علي أيضا في البيعة وكل الناس دخلوا في البيعة، ثم بعد ذلك كانت بيعة علي رضي الله عنه. ولما انتهت النوبة إلى علي طلب البيعة، فأول من بايعه طلحة والزبير، أول من بايع علي طلحة والزبير. موقعة الجمل، ليس الشيعة الروافد يستغلوا كل شيء ويلعنون طلحة والزبير. أول من دخل في البيعة، ما كانوا يقاتلون عليا على الإمامة أبدا، إنما كان لهم مطلب واحد فقط، أنهم يريدون القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ومن حاول بسط ما قال في إيضاح استناد الأئمة الماضين إلى البيعة كان متكلفا مشتغلا بما يغني عن الظهور والتواتر. ليه تكلف نفسك والأمر واضح، وإن كانت المسائل بالبيعة وليست نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى خلصنا من هذا الباب أن الإمامة تكون بماذا؟ بالاختيار، بالاختيار والبيعة، وليست بالنص، ليست بالنص إن يأتي فيه نص إن يكون إمام، لا، وإلا خلاص مين اللي في نص الآن؟ ليس في نص إلا عند الروافد، عندهم نص في محمد بن العسكري لما يخرج لهم، ولذلك ليل ونهار وزوقفوا في ميدان ما عرفش إيه اللي هو في البحرين ده ولا في هناك، يقولوا إيه عجل، هو هيعجل هيجي لكم، يعني هو عايش وهيجي لكم، سمعهم عجل الله خروجه، هم ينتظرون المهدي المنتظر بتاعهم اللي هو الإمام الغائب، ونحن ننتظر المهدي المنتظر إذا جاء الذي انطبقت فيه كل الشروط التي تذكر في هذا الكتاب. إذا ظهر وبيع يجب على كل من بأقطارها أن يبايع، ومن لم يستطع الوصول إليه يبايع من مكان. يعني عندما نسمع المهدي ظهر وبيع كل من سمع به يجب عليه أن يبايعه ويذهب إليه، فإن لم يستطع الذهاب إليه يبايعه من مكان. فهذا المهدي الذي ينتظر في آخر الزمان. يبقى نقف من خلاصة هذا الفصل، أولا قلنا يجب تنصيب إمام، يجب على الأمة وهو ركن من أركان الدين تولية الإمام. الأمر الثاني أن هذه التولية ليست بالنص إنما بالاختيار، بالاختيار، والاختيار من مين؟ هيأتي شروطهم في الفصل اللي جاي، مين اللي يختار؟ ليس نصراني وليس امرأة وليس وليس وليس، أهل الحل والعقد. هذا ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.